بسم الله الرحمن الرحیم. انتا کلامنا الى شرائط الاحکام التکلیفیه از الوضعیه و انه هل یمکن تأخر الشهر او انه لا یمکن من جهت انه من تأخر العلت از المعلول و هذا غیر ممکن فإن اجزاء العلت لا بد من ان تكون مقارنة للمعلول او يكون بعضها سابقا على وجود المعلول كما في العلل المثلى على ما تقدم الكلام فيه. قلنا انه ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه ان الحكم بما انه فعل اختياري يصدر من الفاعل فلا يكون شيء خارجي دخيلا في الفعل الاختياري لا على نحو الابتزاء ولا على نحو الشرط، بل المؤثر في الفعل الاختياري انما هو اختيار الفاعل وارادته مسبوقة بالمقدمات الاختيارية من التصور والتصديق والجزم بالفائدة، فبعد ذلك يشتاق الإنسان إلى العمل فيعمله في الخارج باختياره. وما يسمى شرطاً من الأمور المتقدمة أو المقارنة أو المتأخرة كل ذلك ليس بشرط حقيقة، يعني ليس دخيلاً في إلا في هذا الشيء الذي يسر بالاختيار، وإنما يكون الدخيل في الفعل الاختياري لهذا الشيء بأطرافه مما تقدم عليه ومما تأخر يتأخر عنه ومما هو مقارن له كما في غير الحكم من الأفعال الاختيارية. فالإنسان يتصور الفعل باعتبار ما تقدمه فيفعله ويتصوره بما يترتب عليه فيفعله أو بما يقارنه فيفعله. جميع الجهات المتقدمة والمقارنة والمتأخرة كل ذلك ملحوظ للفاعل في عمله، واللحاظ مقارن للعمل الخارجي، والتقدم والتأخر والتقارن إنما هو في الملحوظ. فعلى ذلك فلا إشكال في تأخر الشرط، فإنه ليس بشرط حقيقة، وإنما هو شرط بالمسامحة، ويطلق عليه الشرط على ضرب من التأويل. وإلا فالشرط وما هو دخيل في وجود الفعل الاختياري إنما هو تصوره ولحاظه، وهذا مقارن دائما. فعلى ذلك لا إشكال في الشرط المتأخر أصلا، هكذا دفع الإشكال في المقام. ولكن كلامه قدس الله نفسه على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره فيه خلط بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، يعني الأحكام المجهولة على نحو فرض الوجود. بين هذين فرق ظاهر، فإن الإنسان قد يأمر بشيء على نحو القضية الشخصية، فيأمر عبده مثلا بأن يأتي بماء ويتصور في ذلك ما يترتب على ذلك من رفع الأثاث أو من الأمور السابقة له، وكذلك الأمور المقارنة. حينئذ ما أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني المؤثر في إيجاد هذا الفعل من الفاعل وهو الحكم والأمر بالإتيان بما إن المؤثر في ذلك إنما هو لحاظه فقط، لحاظ الشيء بأطرافه. مثلا يتصور الإنسان ويلتفت كما ذكرنا إلى أن زيدا أكرمه قبل سنة أو قبل سنين، ف فيأمر عبده بإكرامه إذا فتشنا نرى أن الإكرام السابق لا دخل له في الأمر بالإكرام أبدا، وإنما الدخيل في أمره بالإكرام إنما هو علمه بتحقق ذلك الإكرام، هذا هو الذي دعاه إلى الأمر بالإكرام لأنه يعلم بتحقق الإكرام سابقا. فالمؤثر في الحقيقة هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي. لو فرضنا أن الإكرام السابق كان مغفولا عنه لم يكن يأمر بإكرامه، أو لو كان علمه بإكرامه كان جهلا مركبا ولم يكن في الواقع إكرام أيضا يأمر بالإكرام. فالأمر بالإكرام معلول للوجود العلمي لا للوجود الخارجي، وقد يتخلف الوجود الخارجي عنه وقد يتخلف هذا عنه. فالمؤثر إنما هو الوجود العلمي لا الخارجي. وكذلك بالنسبة إلى الأمر المتأخر، لو التفت الأمير إلى أنه سيحتاج إلى زيد وأنه يقضي حاجته فيأمر عبده بإكرامه علما منه بتحقق الحاجة فيما بعد، هذا أيضا كذلك. الحاجة المتأخرة غير دخيلة في الأمر بالإكرام فعلا، وإنما الدخيل في الأمر بالإكرام إنما هو الوجود العلمي. وقد يعلم الإنسان بذلك عنده، يعني يتخيل أنه علم وهو جهل مركب لا واقع له، وقد ينعكس يكون له واقع وليس له علم ولذلك لا يأمر بإكرامه لعدم علمه بالحاجة فيما بعد. فالحاجة بوجودها الخارجي غير دخيلة في الأمر بالإكرام، وإنما الأمر بالإكرام معلول للوجود العلمي، وبينه وبين الوجود الخارجي عموم من ذلك. قد ينفك هذا عن ذاك وقد ينفك ذاك عن هذا وقد يجتمعان. إذن لا يكون الدخيل في الأمر هو الوجود الخارجي لا في المقارن ولا في المتقدم ولا في المتأخر، وإنما الدخيل في الأمر هو الوجود العلمي. فالشرط حقيقة هو اللحاظ والوجود العلمي، وهذا مقارن دائما، هذا صحيح في القضايا الخارجية الأمر كما ذكره، ولكن القضايا الحقيقية على خلاف ذلك. والوجه في هذا أن القضية الحقيقية مجمولة على نحو فرض الوجود، قد لا يكون الأمر ملتفتا وعالما بوجود الموضوع خارجا كما هو الغالب في الأحكام المجهولة من غير المعصومين، يعني من غير الله سبحانه أو أولياؤه لا يعلم بذلك، كالقوانين المجهولة في الممالك، يجعل حكما على موضوع فرز بدوده، وأما أنه يوجد أو لا يوجد على تقدير بدوده في أي مكان يوجد أو أي مقدار من العدد، الأمر غافل عن ذلك لا يدري بذلك، قد يكون غافلا قد يكون جاهلا، وإذا سئل أيضا لا يدري. فيجعل حكما على تقدير وجود موضوعه في الخارج، مثلا يجعل في القانون أن من دخل هذه المملكة فعليه أن يدفع كذا مقدارا، أي مقدار من البشر يدخل هذه المملكة لا يدري. أي يوم يكون الداخل أكثر من اليوم الآخر لا يدري. يجعل حكما على موضوع فرز بدوده، و اما ان ای مقدار موجود منه فی الخارج فهازا مجبور له، الغالب هو عاجزا فی القضای الحقیقیه. هنا مرحلتان، مرحلت الجعل و مرحلت فعلیت الحکم التي نعبر عنها به مرتبت المجعول. اما بالنسبت الى مرتبت الجعل فالامر فيها كما في القضايا الشخصيه الحال واحد، يعني الامر حينما يريد ان يامر بشيء وان يجعل حكما على نحو القضيه الحقيقيه لا بد له من ان يتصور الاطراف مما يتقدم ومما يتاخر ومما هو مقارنون، فيرى ان جعل الحكم مع هذه الخصوصيات هل فيه مصلحه فيجعل، او ان فيه مفسده فلا يجعل، او ليست فيه مصلحه ايضا لا يجعل. بالنسبه الى مرحله الجعل ولحاظ الخصوصيات المقارنة والمتقدمة والمتأخرة أيضا الحال فيه هو الحال في القضايا الشخصية، فإن جعل الحكم على نحو القضايا الحقيقية في مرحلة الجعل والإنشاء من جملة الأفعال الاختيارية التي لا يكون لشيء خارجي دخل فيها، وإنما الدخيل هو الوجود العلمي على ما تقدم، هذا مرحلة الجعل. وأما بالنسبة إلى مرحلة المجعول فالأمر فيه ليس كذلك، فإن فعلية الحكم تابعة لواقع الموضوع ولوجود الموضوع لا لعلم الآمر وعدم علمه، قد لا يعلم الآمر بوجود الموضوع. مثلا في القضايا العرفيه يامر الامر خادمه او عبده او من ياتمر بامره ان يضيف كل وارد عليه، بل يضيفهم ويكرمهم، وقد يكون يرد احد وهو حاله النوم لا علم له به، فيكون الحكم المجعول فعليا بفعلية موضوعه والأمر لا يعلم بذلك أبدا. الحكم يكون فعليا، يعني يجب بالفعل على المأمور أن يمتثل أمر الأمر، مع أن الأمر غافل أو جاهل أو نائم لا علم له بتحقق الموضوع. في القضايا الحقيقية الانشاء وان كان بلي متحققا وجعل الحكم متحققا، الا ان الداعيه التي نعبر عنها بالحكم الفعلي او بفعليه الحكم انما يكون عند وجود الموضوع، والا فجعل الحكم بنفسه لا يكون داعيا. هذا كبرا كليا، ما لم يتحقق الصغرى في الخارج لا يكون الحكم فعليا، فمثل قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا يكون هذا داعيا إلى الحج إلا أن يكون الإنسان مستطيعا في الخارج. التصور واللحاظ لا يوجب فعلية الحكم. افرض لاحظنا ان زيدا مستطيع، اي اثر لهذا اللحاظ؟ وانما وجوب الحج مجعول على من يكون مستطيعا، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الموضوع والمستطيع إذا تحققت الاستطاعة خارجا كان الحكم فعليا، وإذا لم تتحقق الاستطاعة خارجا لا يكون الحكم فعليا. فما هو الدخيل في فعلية الحكم؟ انما هو وجود الموضوع خارجان لا تصور المولى. و من هذا القبیل ما یجعل من الاحکام على فرض وجود الموضوع بل في العادیین من الاشخاص كما في باب الوصیه فیوصی الموصی الانسان ان یکون ماله الفلانی لزید على تقدیر موته او ان یسرف من ثلثه کذا و کذا مقدار فی الوجوه البریت و الخیریه مثلا او یستناب عنه احد للحج مثلا او یأخذ له النائب للصلاة و الصیام مثلا و هاکذا. هنا جعل الحکم و هو الایثام من الان لابد من ان یکون الموصی یتصور الاطراف من المتقدم والمتأخر والمقارن فيرى أن هذه الوصية هل هي أمر قابل للتحقق في الخارج وفيه مصلحة له فيمشي على صدقه. وإذا أدرك أنه لا مصلحة في ذلك لازم فبالنسبة إلى الإيساء المؤثر في وجوده انما هو اللحاظ والتصور يعني الوجود العلمي. واما بالنسبة الى فعلية الحكم هذا يكون عند الموت. قبل الموت لا يجب على الوصي صرف هذا المال فيما اوصى به فان الموت لم يتحقق. جعل هذا الحكم على تقدير موت الموصي. التقدير لما اخذ مفروض الوجود لم يتحقق فلا يجب على الوصي شيء فان الموصي بعد حي. فالفعليه انما تتحقق حين وجود الموت خارجا لا حين لحاظ الموت. لحاظ الموت لا اثر له في وجوب العمل بالوصيه. وانما يجب العمل بالوصيه حينما يتحقق الموت في الخارج. ففي هذه القضايا التي كان الحكم مجعولا على تقدير وجود الموضوع التي نعبر عنها بالواجبات المشروطة غاية الأمر قد يكون الشرط مذكورا صريحا فيقال إن متفق الكذا وقد يكون على نهض أخذه موضوعا فيقال المستطيع يجب عليه كذا. هذا إذا يرجع إلى القضية الشرعية. يعني إذا وجد في الخارج أحد وكان مستطيعا يجب عليه كذا. ومن هنا ذكرنا فيما تقدم أن القضية الشرعية ترجع إلى القضية الحملية والحملية ترجع إلى الشرعية. يعني في القضايا الحقيقية فإن القضية الحقيقية لا بد فيها من أخذ الموضوع وقيودها مفروض الوجود وهذا عين الاشتراط. فعلى ذلك لا معنى للقول بأن الدخيل في الحكم إنما هو الوجود العلمي وليس للوجود الخارجي تأثير ليقال إن الشرط متقدم أو مقارن أو متأخر. فإن هذا إنما يتم في القضايا الشخصية وكذلك في القضايا الحقيقية بالنسبة إلى مرحلة الجهل. وأما بالنسبة إلى مرحلة المجهول ومرحلة فعلية الحكم وفعلية الداعوية في هذه المرحلة الدخيل إنما هو وجود الموضوع خارجا. فوجود الموضوع خارجا هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي أو غير الشرعي كالأحكام العادية. إذن كيف يمكن تأخر الشرع بعد فرض أن الموضوع أخذ مفروض الوجود؟ ولذلك أنكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إمكان الشرط المتأخر بدعوى أن تأخر الشرط يرجع إلى الخلف ذا المناقذة. فإن أخذه في الموضوع معناه أنه لا بد من أن يكون مفروض الوجود ليكون الحكم فعليا. هذا معنى القضية الحقيقية التي ترجع إلى القضية الشرعية. فمعنى أخذ شيء في الموضوع أنه أخذ مفروض الوجود ولا بد من أن يكون موجودا في الخارج ليكون الحكم فعليا. ومعنى أنه متأخر أن الحكم فعلي وما فرضناه قيدا في الموضوع لم يتحقق في الخارج. الجمع بينهما جمع بين المتناقضين وخلف ظاهر. إذ فرض أنه تأخر والحكم فعلي أنه غير دخيل في الحكم، وفرض أنه دخيل في الموضوع أنه لا بد من أن يكون موجودا، فأخذه في الموضوع ومع ذلك نفرضه متأخرا هذا أمر لا يعقل، فلذلك أنكر الشرط المتأخر. أما ما ذكره قدس الله نفسه يعني شيخنا الأستاذ قدس الروح من التفرقة بين القضايا الخارجية والحقيقية وأن الدخيل في الحكم في القضايا الخارجية إنما هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي، وكذلك في القضايا الحقيقية بالنسبة إلى مرحلة الإنشاء، وأما بالنسبة إلى مرحلة الفعلية فالدخيل هو الوجود العلمي الوجود الخارجي لا الوجود العلمي. هذا صحيح لا يمكن المناقشة فيه كما أفاده قدس الله نفسه، إلا أن ما فر عليه من استهالة الشرط المتأخر هذا لا يمكن المساعدة عليه. ومع ذلك يعني مع فرض هذا الأمر وأنه صحيح كما هو كذلك أيضا يمكن تأخر الشر ومع ذلك دخيل في الموضوع، ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.